بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت إيمان من المغرب، تقول: لقد تسبب لي مرض الغدة الدرقية في تساقط شعري، حيث أصبح هزيلا جدا وأخذ من جمالي الكثير، ولا رجاء في رجوعه لأن المرض مزمن، وزوجي يتضايق كثيرا ويعاتبني ويسخر مني كل يوم على شعري، ويقول لي افعلي وصلاة أو ركبي، لأنه لم يعد يستحمل، وأنا أخاف أن يتركني إذا لم أعمل وصل لشعري، ماذا أفعل؟ إمام من المغرب، الجواب على سؤالك: أولا، ما كان ينبغي لك أن تقولي ليس هناك رجاء في رجوعه، فالمسلم دائما يعلق رجاءه بالله عز وجل ويدعو الله مع استعمال الأسباب والوسائل الشرعية والطبيعية، هذا الأمر الأول، فدائما علقي رجائك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، بالنسبة للزوج، إذا كان غير راض بالحالة الصحية التي عندك من تساقط الشعر، فيجوز لك لمثل هذه الحالة، ما دام أن يعني الشعر يتساقط بكثرة وأصبح هناك شبه صلع عندك، أن تستخدمي الباروكة لإزالة هذا العيب، وليس للوصل، لأن الوصل محرم، الوصل محرم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل أو المستوصل. لكن بالنسبة لحالتك، أنا أجتهد الآن في حالتك ممكن أنك تستعملين الباروكة لزوجك فقط، هذا من باب إزالة العيب، وإن شاء الله زوجك يرضى بمثل هذا. واستعملي الأدوية وأيضا الرقية الشرعية، لا تنسي نفسك من الرقية الشرعية، بارك الله فيك. سارة محمد من مصر تقول: عندما يطلق الابن زوجته التي لم يدخل بها دون علم أمه، وأيضا عدم أخذ مشورة الأم في أي أمر من أمور البيت، مما يجعلها تحزن وتستخدم الألفاظ الشديدة معه من هذا الابن وباقي إخوته، هذا الابن طلق زوجته من دون سبب يعيبها، مع العلم أن ابنة عمه كانت تكلمه على الهاتف وحاولت معه حتى طلقها عندما أراد الزواج من ابنة عمه، لم يأخذ أمه معه ولم يخبرها بذهابه لخطبتها، وقال له أنه يكرهها، أي يكره أمه، وباقي إخوته قالوا له نفس الكلام إلى آخر ما ذكرت. تقول: يعني هل على الأم ذنب من هذا الغضب؟ سارة محمد، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية وأن يهدي ابنك هذا الذي يمارس مثل هذه الأشياء. أختي الفاضلة، الزواج مبني على الوفاق، مبني على الرضا، الزواج فيه الفرح، فهل يعقل أن ولد يتزوج من دون رضا والديه مثلا؟ يعني كيف سيعيش عيشة هنية وحياة رضية ويكون أسرة وأمه غضبان عليه ولا والده غضبان عليه؟ لذلك على الأولاد أن يتقوا الله عز وجل. الأمر الثاني، كيف الآن يقدم على مشروع زواج ثم قبل الدخول يطلق البنت، وأنت ذكرت بأن ابنة عمه هي التي أفسدته وهي التي يعني خببت بينه وبين هذه البنت، ألا يخاف الله عز وجل؟ ألا يعلم بأن هذا هو الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما ذنب هذه المرأة التي ذهبتم وطلبتوها من أهلها وعقد عليها وفرحوا وفجأة يطلقها من دون سبب فقط لأن ابنة عمه كلمتهم؟ المسألة الثالثة، صدقيني يا أخت الفاضل، وهذا ما أريد أنا أن أحزنك، هذا النوع من الشباب لا يوفق، هذا النوع من الشباب العبثي، الشباب الذي ليس لديه قرار، الشباب اللي ما هم مشاعر الآخرين، هذا ما يوفق، لأن هذا ظلم وهذه مظلومة، وربما دعت عليه ووجدت بابا من أبواب السماء مفتوحا وأصابت الدعوة ابنك، فقولي لي يستغفر الله ويتوب إلى الله ويرجع يتحلل من هذه البنت، يطلب منها الحل ويعتذر لأهلها. الأمر الآخر، يعني كون الولد يقول أنا أكره أمي وأكره أخواني، هذا إنسان غير طبيعي، الإنسان غير طبيعي، يعرض على طبيب نفسي ولا يعرض على راقي شرعي من الرقاة الشرعيين المعروفين بالمنهاج السليم ويقرأ عليه قرآن. كيف الآن يكره أمه وإخوانه علشان والله أشياء يمارسها بشكل عبثي، يعقد على امرأة هنا ثم يغير في لحظة رأيه ويروح يطلقها ويذهب إلى ابنة عمه بهذه الصورة، وبنت عمه هذه يجب تصلها رسالة أنها لن توفق ولن تسعد. لماذا؟ لأن أرادت إسعاد نفسها على حزن الآخرين. يعني ما حزن الآخرين؟ فهي أرادت أن تسعد نفسها وأرادت أن تحقق رغبتها وتقضي وطرها على حساب آلام وأوجاع وأحزان لأناس مظلومين ما توفق. وكثير من الناس مروا بهذه التجربة ما وفقوا سبحان الله العظيم، ولكن ندمهم جاء متأخرا، ندمهم جاء متأخرا. فأخت الفاضلة بالنسبة لك يعني أنت حاولي قدر المستطاع تدعين لابنك بالهداية، تدعين لابنك أن الله عز وجل يعني لا يعاقبه، لا يعاقبه. أخبري بهذا، قد يعني ينتبه لنفسه في غفلة، وأخبر ابنة عمي قولي لن توفقين، لن توفقين لأنك ما أتيت البيوت من أبوابها وما أتيت المسائل من طرقها الصحيحة، وإنما التففت على ابني وخربتي بمثل هذا الطريقة ودمرت أسرة كاملة. لازم يصلها الكلام هذا، لأن بعض الناس إذا ما وصله يبقى في لهوه وسادل وينتظر العقوبة وهو ما يدري، ينتظر العقوبة وهو ما يدري. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم معاذ من ليبيا تقول الوالد قبل ما يموت كنا نسمعه يقول البنات ما تورث، نحن 3 بنات و4 أولاد، الآن البنات متزوجات و2 من الأولاد تزوجوا، هل يجوز نحن البنات أن نقول أننا مسامحين في حقنا ليرتاح الوالد في قبره، علما بأن الوالد قبل ما يموت وهب الأولاد 2 منهم لكل منهم شقة والاثنين الآخرين لكل منهم قطعة أرض، والوالدة تقول بيت العائلة يبقى للبنات. أم معاذ بارك الله فيك من ليبيا ورحم الله الوالد. طبعا كلام الوالد حينما قال بأن البنات ما يرثنا هذا مصادم للقرآن، هذا مصادم للقرآن ومضاد لحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، يعني البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأيهما يقدم كلام الله ولا كلام والدك المبني على عادات وتقاليد جاهلية؟ هذا جهل هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية، والدك بين يدي الله عز وجل وسيحاسبه الله عز وجل عن هذا الكلام، إذا كان جاهلا جهل يعذر به، نرجو أن الله عز وجل يرحمه. أما إذا كان لا يعني يعلم هذا الشيء لكن يقول البنات ما يورثون عندنا ويقرأ القرآن ويسمع العلماء يتكلمون، الله يعينه، الله يعينه بين يدي الله عز وجل. ما نستطيع أن نقول إلا أننا نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. قضية أنكم تصححون هذا الشيء الآن هذا لكم، يعني الآن الأولاد يرفعون الظلم عن أنفسهم، يعني لابد الآن الأولاد يصححون هذا الوضع. قضية أنهم والله الوالد يرتاح في قبره أو ما يرتاح هذا إلى الله عز وجل. الأولاد الآن لا يبقون في دائرة الظلم لأنهم شاركوا في هذا الظلم، شاركوا في هذا الظلم، ما يجوز الإنسان يشارك في الظلم، وإنما يصحح هذا الأمر إلا إذا رضيتم أنتم تقولون البنات والله إحنا عن طيب خاطر ما نريد هذا المال عن طيب خاطر. نعم، أما قضية لا والله في نفوسكم شيء أو بعض كنا في نفسها شيء، ها لا ما يجوز، لابد من تصحيح الوضع. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول لدي عمارة فيها محلات تجارية، أوصيت بعد وفاتي أن يخصص مبلغ سنوي أقل من الثلث العجزة الأيتام والمكفوفين ومسجد من عائدات الإيجار والمتبقي للورثة، هل يجوز لي أن أوصي بهذا؟ أبو محمد بارك الله فيك وقنعك الله بما أتاك وبارك الله لك فيما رزقك. نعم نعم بارك الله فيك، الآن تكتب هذه وصية بحيث أنها تخرج من الثلث بعد عمر طويل، يعني إذا قدر الله انتقلت إلى الدار الآخرة بعد عمر طويل يخرج الثلث على هؤلاء الموقوف عليهم، وهذا يبقى أجره وثوابه لك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فعملك صالح وتداركت حقيقة نفسك في هذه الحياة حينما كان عندك مال، عندك عمارة، وجعلت الثلث فيها، هذه نعمة من نعم الله، بارك الله فيك ورضي عنك. أم صالح من اليمن تقول: ما حكم الاغتسال تحت الدش في الحمام وفي رأس المرأة الحنة؟ أم صالح بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن تغتسلين تحت الدش في الحمام والحنة تنزل في الحمام، ما في شيء، ما في شيء، بارك الله فيك. إذا قصدت هذا تقولين: لا أغسل تحت الدش ورأسي مغطى لأن عليه حنة، لا ما يجوز إذا كان غسل واجب كغسل جنابة أو حيض أو نفاس. وأظنك تقصدين الأول، لأن بعض العوام يعتقدون بأن الحنة ما يجوز تحط في الحمام، ما في دليل. يعني بعض الحريم يقولوا: لا تغسلون الحنة في الحمام، ليش؟ قالوا: لا ما يجوز. طيب وين الدليل؟ ما عندها دليل. إذا ما في داعي، الحنة مثل بقية الأشياء، مثل بقية، يجوز الإنسان، يجوز للمرأة تغسل الحنة وهي في الحمام، ويجوز أن بقايا الحنة تذهب مع مجاري الصرف الصحي، ما في شيء ولله الحمد لله. ما عندنا دليل على أن والله الحنة ما توضع على مثلا ما تغسل، يغسل في الحمام، ولا ما توضع على الزبالة أكرمكم الله، أبدا. الحنة مثل بقية الأشياء، بارك الله فيك. أبو عبد الله من سوريا يقول: أنا سبق أنني سألتك عن موضوع يترتب على ولدي في مسألة دفع مبلغ مقداره 8,000 دولار لأنه يدخل للتجنيد، يقول يعني ممكن أجعل هذا من الزكاة؟ يقول: أجبتني. يقول الآن يسأل، يقول: هل يجوز أن يبقى مبلغ زكاة أموالي معي أدخره له لدفع مبلغ البدل يعني لدخول الجيش، لأن زكاة أموالي أقل بكثير من مبلغ البدل في حول واحد يعني سنة واحدة، أجمع وأجمع له مبالغ الزكاة لأدفعها له بدل يعني هذا الطلب اللي يطلبونه عندما أدفع له البدل، وذلك لأن ولدي ليس عنده تدبير لأموره، فإذا سلمته مبلغ الزكاة يصرف فورا، إلى آخر ما ذكر. أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في ابنك. بالنسبة للوالد ما يعطي ابنه من الزكاة، ويجب عليه أن ينفق عليه، وإذا كان على الولد رسوم مثلا معينة، الأصل أن الوالد يدفع هذه الرسوم، يدفع هذه الرسوم. إذا تقول لي: والله أنا ما عندي قدرة، ما عندي إلا مبلغ الزكاة، نعم يعني يعتبر الولد في مثل هذه الحالة غارم وغير قادر على السداد هذه الرسوم المطلوبة له. قضية تتكون عندك مجموعة يعني أموال زكاة وتقول أدخرها لسنة كاملة، لا ما يصلح يا أخي الفاضل. فأنا أقترح عليك اقتراح يصير حل الموضوع، إن إذا كان عندك زكاة وأخرجتها تعطي والدته اللي هي زوجتك، تقول: هذا الزكاة ضعي عندك وادفعي فيما بعد مثلا لك، حتى لا يبقى شيء في ذمتك، لأنك أنت الآن لن تخرج الزكاة، ستبقى معك. حتى لو أخرجتها من ذمتك ما تدري متى تلقى ربك عز وجل، والورثة ما يعرفون أن هذه زكاة. فالقصد أخي الفاضل تعطي زوجتك وهي تتولى هذا الأمر، أو عمه مثلا، عم الولد. ولكن حيرني سؤال أبو عبد الله، طيب أنت تقول خلال سنة المطلوب، طبعا خلال سنة، طيب هذه الزكاة خلال سنة، يعني الزكاة ما تخرج بالسنة أكثر من مرة، تخرج عند حوالان الحول مرة واحد، فأنت تخرج وتعطي هي أو تسلمها للجهة مثلا. هذا إذا كنت غير قادر على السداد، يعني ما عندك إلا مبلغ هذه الزكاة. أما إذا كنت قادر ما يجوز لك أنك تعطيه من الزكاة. ملاك من اليمن تقول: عمري 18 سنة أتابع البرنامج باستمرار، تقول: قبل 3 سنوات أحببت شخص مع العلم أنه ما يعرف هذا الشيء، ومع أني أكثر من مرة حاولت أنساه لكن ما استطعت، كل يوم أشوه بمنامي، وهذا الشخص قمة في الأخلاق والطيبة والأدب، سافر إلى بلد آخر بسبب الحرب اللي عندنا، أنا ما كنت أعرف أن النذر مكروه، وسبق أنني نذرت لو كان هذا الشخص من نصيبي أني أصوم سنة كاملة، هل يجوز أن أتراجع عن النذر؟ ملاك من اليمن بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تنصرفي عن هذا، عن التفكير بهذا الشاب، الشاب هذا ما يعرفك ولا يعني ما يعرفك ولا يدري أنك أنت متعلقة فيه. الشيء الآخر يعني هاجر عن وطنه وبلده وذهب إلى بلد آخر. والمسألة الأخرى، هذا النذر اللي نذرتيه ما يترتب عليه يعني أثر إلا إذا حصل الزواج، فإذا رجع وتزوجك نعم يجب عليك أن توفي بالنذر، يجب عليك أن توفي بالنذر. إذا عجزت تسألين بعد ذلك، وكيفية يعني صومك إذا تعرضت مثلا إجتك العادة الشهرية، دخل عليك العيد، هذه كلها تسألين عنها. لكن الآن واضح ما في داعي أننا نفصل في هذا، لأن الولد سافر تركي وأنت لا تفكرين في هذا، وحاولي قدر المستطاع أنك تنصرفين عنه. بمجرد ما يأتيك شاب صالح طيب على خلق وعلى دين اقبلي به وانتبهي من مداخل الشيطان. الشيطان يأتيك في المنام الآن يقولك فلان وفلان وترين صورته وكل هذا من الشيطان، احذري. ومتى ما إن جاءك، متى ما إن أتاك شاب صاحب دين وخلق اقبلي به واصرفي نفسك عن هذا الشاب. لأن أختي الفاضلة الله يرضى عليك قد يذهب عمرك في وهم، عمرك في وهم، ذاك الشاب ما هو بداري عنك، ويمكن تزوج، ويمكن لو قدر الله رجع وعلم بأنك أنت تريدينه ما يقبل فيك، ما يقبل فيك، يعني ممكن، صح ولا لا؟ فأنت ليش تفرضين تبنين حياتك وسعادتك على وهم وعلى أشياء ما لها رصيد؟ فشوفي عمرك، عبدي ربك عبادة كما أوجب، بمجرد أن يتقدم لك شخص هذا اقبلي به وانصرفي عن هذا الموضوع. وهذا طبعا أشياء يعني تحصل لكثير من الشباب المراهقين والفتيات المراهقات، لكن يعني المرأة الناضجة العاقلة هي التي لا تستسلم مثل هذا وتضيع عمرها وشبابها، ويذهب دينها، قد يذهب دينها على أشياء ما لها قيمة، ما لها رصيد قصدي. انتبهي، بارك الله فيك. أم عبد الله الغامدي من السعودية تقول: زوجي قسم الإرث قبل وفاته، وزوجته الأولى وبناتها غير راضيات بالقسمة، وقد أخذوا نصيب أعلى من نصيبهم في الشرع، فهل الميت يتأذى من المشاكل ويتعذب بسبب عدم رضاهم؟ أم عبد الله بارك الله فيك. أولا يعني أنا دائما أنصح الآباء، أنصح من لديه غنى أن يتقوا الله عز وجل في هذا الباب، ولا يتعجلوا قضية توزيع التركة قبل الوفاة. الأموال هذه ما يستحق الورثة إلا بالوفاة، وما يدر الإنسان قد يطرأ وارث جديد. يعني بعض الناس الآن يقسم تركته ثم يتزوج ويجيه عيال محرومين مساكين ما عنده شيء، أخذوه العيال الأولين، عيالة من الزوج الأولى أو من الثانية أو كذا، فما في داعي. المسألة الثانية، يجوز الإنسان يهب أمواله لأولاده مثلا في الحياة، ما يقسم التركة، هبة من باب التحبب للأولاد وللزوجات، ما في شيء. الآن بالنسبة لي ذكرتي أنت الزوجة تقولين والله الزوجة الأولى غير راضية وأخذت زيادة، هذه مو بتركة أصلا على أساس أنها ترضى ولا ما ترضى، هذه ليست تركة، هذه هبة، هذه هبة. ولذلك لو مات الشخص ما عليه شيء، أهم شيء أنه عدل بين أولاده وبين زوجاته. يعني قسمة الهبة في الحياة هل هي على قسمة الميراث كما في القرآن؟ المسألة فيها خلاف على قولين من أهل العلم. من ذهب نعم قالوا على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، من أهل العلم قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني بالسوية. والمسألة ما نستطيع أن نقول نؤثم شخص قال لا أنا بساوي بين أولادي الذكور والبنات في الهبة، قال بعطي كل وحدة 10,000، عفوا كل واحد 10,000، الذكر والأنثى سواء، ما نقدر. لماذا؟ لأن الخلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي، ويعطي زوجته مثلا أو زوجاته، فما له حق أنها تزعل. والميت ما يتعذب في قبره ما دام أنه عدل. لكن أرجع وأكد على أنه ما ينبغي للآباء أنهم يتعجلون، لكن يهبون في الحياة هبة بحيث أنه لا يستقصي فيها، بحيث أنه يوزع جميع المال، لا، لأنه ما يدري قد يطرأ عليه وارث جديد مثلا يحرم بمثل هذه الطريق. أم الوليد من عمان تقول: عندي بنت تدرس في الجامعة وتيجي يوم الجمعة والسبت وتبعد عن منطقتنا 180 كيلو، هل تجمع وتقصر أم لا؟ أم الوليد بارك الله فيك، إذا قصدت تجمع وتقصر عندكم لا، لأن رجعت لبيتها. أما تقصر وتجمع في الجامعة فنعم، ما دام أنها تجلس هذه المدة تقصر وتجمع، إلا إذا كانت تجلس مدة طويلة وعندها في الجامعة سكن أو استأجرت هناك مثلا بيت، لا ما تقصر، خلاص يصير هذه إقامة وهذه إقامة. وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول لا، العبرة بمكان الشخص الأصلي، قالوا الأصلي، مكان الأصلي يعني عندكم في نفس بيتكم، هذا ما تقصر وتجمع. أما إذا سافرت وسافر الإنسان ويقعد فترة مثلا قالوا يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة مع أن بلده الأصلي لكن تركها وهاجر إلى المدينة صار يقصر ويجمع في مكة. ولذلك مسألة خلافية. الاحتياط إذا مكثت أكثر من 4 أيام وعندها سكن وعندها مستقرة وكذا لا ما تقصر وتجمع في الجامعة. مسعود من أمريكا يقول أخت تسأل عن سورة العلق، إذا قرأتها وهي تصلي هل تسجد للتلاوة وتعود للوقوف وتقرأ سورة قصيرة أم تركع مباشرة؟ مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لسورة العلق سجدة التلاوة في آخرها واسجد واقترب، فتسجد للتلاوة والسجدة هنا سنة وليست بفريضة، فإذا رفعت يجب عليها أن تقف تقول الله أكبر وتقف تستتم قائمة، تستتم قائمة، وبعدين إذا أحبت تقرأ سورة ما في مانع تقرأ قل الله أحد قل أعوذ رب الفلق، إذا ما أرادت تركع مباشرة، بس بعد ما تقف يجب أن يكون الركوع يسبقه قيام، يسبقه قيام، ولو قرأت ما في مانع لجواز جمع السورتين أو قراءة سورتين في الركعة الواحدة. أحمد من الإمارات يقول أعطيت مبالغ مالية كدين لأشخاص قبل عدة سنوات، وهؤلاء بعضهم سدد المبلغ ناقص وبعضهم من هو مقتدر يستطيع رد الدين وما سدده كاملا، ومنهم من مات ولم يسدد، وكنت في السابق أطالبهم لكنني توقفت عن ذلك منذ مدة، فما هي نصيحتكم لي تجاه هؤلاء؟ أحمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وقنعك الله بما آتاك. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الجواب أولا لهؤلاء، لا يجوز لإنسان أحسن إليه آخر بقرض أو بمساعدة مالية مردودة مشروطة الرد أن يماطل فيها، أن يماطل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، نسأل الله العافية والسلام. من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أن الإنسان إذا أقرض شخص وهو غني وقادر على السداد ويماطل سقط يعني حقه في الاحترام، سقط عرضه في الكلام، بمعنى يجوز للشخص يقول انتبهوا من فلان لا تقرضونه، ويجوز له أن يرفع دعوة بمحاكمته وعقوبة في هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على من مات وعليه دين في أول الأمر، ولذلك نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. يعني شخص أحسن إليك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طلبت قرض وأعطاك على مدة معينة وتماطل وبعض الناس يرجع المبلغ ناقص، هل هذا جزاء الإحسان؟ هل هذا جزاء المعروف؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. أما الجواب لك يا أخي الفاضل فأنت بالخيار، إما أن تعفو وأن تعفو أقرب للتقوى وهذا في ميزان حسناتك ولله الحمد والمنة، وإما أن تأخذ حقك ولك الحق الكامل اللي كفلت الشريعة والقانون والأنظمة والعرف كل شيء حقك هذا. فإذا سامحت لك الأجر والثواب عند الله عز وجل، وإن لم تسامح لك الحق، ما أحد يستطيع أن يلومك وتطالب بحقك عن طريق القنوات الرسمية وتريد حقه، حتى الذي ما أعطاك حقه كامل تطالبه بالناقص تقول رجع لي الحق، لك الحق، وإذا أردت نصيحتي أعفو، فالعفو طيب، الله عز وجل يحب من يعفو، فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولا يضيع أجرك ما دام أنك عفوت لله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يعوضك خير. أم محمد من اليمن تقول نذرت أذبح كبش ووزع على 7 بيوت هل أكل منه؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت إذا قلت أذبح كبش ووزع على 7 بيوت وما اشترطت أنك تأكلين منه ما تأكلين منه، ما يجوز لك تأكلين منه. أما إذا قلت وآكل منه مع أهل بيتي يجوز. سؤالك بأنك ما اشترطت هذا إذا ما تأكلين منه، سعيد من المغرب يقول أصبح يعني يظهر اسم الله عز وجل على أصبع السبابة واسم إله على البنصر من أصابع يد اليمنى، وأنا فرحان بهذا وسعيد، هل أستطيع أن أخبر أحد بذلك؟ وهل هذه علامة خير؟ سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، ما رأيته من ظهور اسم الله على أصبع السبابة أو الإبهام واسم الإله كذا، هذا كله مجرد خيال، مجرد توهم، ولا بد أن تقتنع بها، لا بد أن تقتنع بها، فهذا مجرد أوهام وخيالات تخيلات وقعت فيها، أو يكون الشيطان أراد أن يدخل عليك من هذا الباب، شم قلبك فوجدك متعلق بمثل هذه العجائب والغرائب ودخل عليك من المدخل هذا، فخيل إليك أن أصبعك مكتوب عليه اسم الله وهذا الإله وأوهمك بهذا، أوهمك بهذا. وقد يكون للشيطان دور كبير حتى في خطه أحيانا، ها؟ فاتق الله وانتبه ولا تفتح باب من أبواب الشيطان على قلبك، واحذر من هذا، ولو كان هذا فيه تزكية للشخص لكان أولى الناس بهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وآيات قرآنية على أصابعه أو على جسمه، وأولى الناس بهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء العباد، هذا كله يا أخي الفاضل من تسويل الشيطان ومن مكر الشيطان وكيد الشيطان، احذر وحذرك. وكل هذه الأشياء اللي استعملها، الصور هذه اللي ينشرونها، هذا كله امتهان لآيات الله، هؤلاء معرضين أنفسهم للإثم والعياذ بالله، اللي يقولك والله اسم الله موجود على، طبعا يتصرفون ويعالجون عن طريق الفوتوشوب وأشياء في صور، يقولك والله شف هذه اسم الله على شجرة أو اسم الله على خروف أو قلب خروف أو إذن طفل، هذا كله دجل دجل. يجب على الناس أن يحرروا أنفسهم من هذه الخيالات والهرطقيات وهذه البدع وهذه المخالفات وهذه الأوهام، وينعتقوا عن هذا ويصححوا العقيدة. متى ما إن صحح الناس العقيدة أصابت البوصلة وكانت دقيقة الحق بإذن الله عز وجل. أما الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا سيكون نهب للشيطان وللأوهام وللخيالات. فأنا أطلت في الجواب لأن يوجد غيرك من يقع ضحية في مثل هذه التلبيسات الشيطانية والخدع الإبليسية، انتبه واحذر وكن على الجادة، بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول هل يجوز رفع الحواجب للتجميل؟ أخت الفاضلة أمت الله من السعودية، بالنسبة لرفع الحواجب لأجل التجميل لا شك بأنه تغيير لخلق الله وابتغاء الحسن في مخالفة ما في مخالفة ما خلق الله عز وجل، والله جل وعلا قال عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات قال للحسن المغيرات خلق الله، ولذلك لا يجوز للمرأة أن ترفع حاجبها لأجل التجمل، ما يجوز. أما إذا كان في الحاجب عيب مثلا، حصل حادث، حصل شيء ونزل حاجب بسبب الحادث هذا عن حاجب آخر، يجوز إرجاع الحاجب إلى وضعه الطبيعي، معالجة العيب اللي حصل، أما هكذا فقط هذا لا يجوز، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الإمارات تقول شخص يتورع عن استخدام العطور لأنها تحتوي على كحول، وأيضا ما يأكل اللحوم الموجودة في المطاعم، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا راجع له، هذا راجع له، لكنه ضيق على نفسه واسعا، ضيق على نفسه واسعا، كون يتورع أهم شيء لا يلزم الآخرين، يعني بعض الناس يفهم غلط يقول لا أنا أتورع، طيب تورع لنفسك لكن لا تلزم الآخرين ولا تفتي الناس تقول والله لا تأكلون اللحوم، لا تستعملون العطور، هذا ما يجوز. أما لنفسه شأنه شأنه، هذه مثل ما يقولون حرية الشخصية في التعامل مع هذه الأشياء. في ناس ليس ورعا يقول أنا ما أحب أكل اللحم، طبيعته نباتي مثل ما يقولون، ما نقدر نلزمه. شخص يقولك والله العطور هذه تؤذيني ما أحب استعملها، استعمل الدهون مثلا، شأنه. لكن يجي يتورع ويقول لأهله وأولاده وعائلته، لا ما يصرح، يتورع لنفسه. بارك الله فيك. أم ناصر من الإمارات تقول يعني هل صحيح إذا أحد ختم القرآن يدعي لنفسه ولعياله وأنه مستجاب؟ أم ناصر من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا قرأ القرآن خارج الصلاة وختمه، يعني يقول بعض العلماء يستحب له أن يجمع أولاده وأهله ويدعو لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد ثبت عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده وأهله وزوجاته ودعا الله سبحانه وتعالى. قالوا ما أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وصح عنه بالإسناد، يعني ثبت عنه بالإسناد الصحيح، وقالوا لا بأس بهذا. لكن يأتي بدعاء مخصص معين لا، يعني مثل هذه الأدعية الموجودة في بعض المصاحف اللي تطبعها بعض المطابع التجارية، هذا ما في دليل عليه، ما في دليل عليه. فالشخص إذا ختم القرآن وحب أن يدعو ويجمع أولاده ما في بأس، ولله الحمد والمن. أبو أحمد من الشارقة يقول في قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يقول طيب كيف نرد على من يقول بأن الأطباء يأخذون يعني من ماء الرجل ومن ماء المرأة وكذا في مسألة يعني جنس الجنين؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا أخي الفاضل يعني يكون ضمن بذل الأسباب فقط، هذا بذل الأسباب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أحيانا قد يخلق الله عز وجل أسباب تعين على مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كما في مسلم لما ذكر قضية الجنين يكون ذكر أو أنثى، قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الرجل يعني كان الجنين أنثى. قالوا هذا من الأسباب، هذا من الأسباب. والسبق هنا يعني يحملون العلماء على معاني، على معاني السبق الأولي أو السبق ما يسمى العلو، يعني حتى يعني كانوا يشير إلى أنه لو استخدم ذا، كانوا أحيانا في طريقة معينة في القديم يستعملونها، هي من جملة الأسباب. فما في داعي أننا نخوض ونتوسع في هذا يا أخي الفاضل. سلوان من كندا بارك الله فيه يسأل يقول ما الفرق بين الهدية والصدقة، وهل يجوز أن أنوي الصدقة في كل هدية أهديها؟ سلوان بارك الله فيك، فرق بين الهدية والصدقة، فالصدقة من العبادات والهدية من العادات، الهدية من العادات. فإذا نويت بالهدية صدقة أصبحت صدقة، لأن الصدقة تجوز حتى على الأغنياء وعلى القادرين على الكسب، وتجوز على الفروع وتجوز على الأصول، يعني الأب يهدي أولاده والأولاد يهدون آبائهم وأجدادهم مثلا. فإذا نويت صدقة صدقة، أما إذا نويت هدية فهذا من العادات التي هي سبب من أسباب التحابب بين الناس. أبو عبد الله من العراق يقول أنا أصلي 4 ركعات بعد الأذان الأول يوم الجمعة، كل ركعتين بتسليمة تطوعا ومثلهن بعد صلاة الجمعة، هل عملي هذا صحيح؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة ما عندنا سنة راتبة قبلية، عندنا سنن مطلقة، سنة مطلقة. ودل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء، فما في قبل الجمعة سنة راتبة مثل الظهر 4 ركعات، لا، عندنا سنة مطلقة، بمعنى تصلي ركعتين 4 6 8 10 12 20، ها، وصلى ما شاء. وثبت عن السلف الصالح أن بعضهم كان يصلي ركعتين، بعضهم 4 بعضهم 6 بعضهم 8 بعضهم 10 بعضهم 12، هذا مروي عنهم عن بعض الصحابة. بعد الجمعة نعم في سنة راتب، وهي 4 ركعات. بعض العلماء يقول 4 ركعات إذا كان في البيت، عفوا في المسجد، إذا كان في المسجد يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وأما إذا صلى في البيت فيصلي ركعتين، لأن أبعد عن الرياء وأكثر إخلاص. لكن حتى لو صلى في البيت 4 ركعات لا حرج في ذلك، زادك الله توفيقا يا أخي الفاضل. أبو رمضان من ليبيا يقول عندي بنتي معايا في البيت حردانة، معها 3 أولاد غير بالغين، هل نعطي الزكاة لبنتي أو نعطيها لأولادها أو ما يحق لي أن نعطيها من الزكاة. أبو رمضان من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك تنفق عليها ما دام أنها عندك إذا كنت قادرا، أما إذا كنت غير قادر فممكن أنك تطلب لها من الزكاة يعني من الآخرين. اللي فهمت من سؤالك يا أبا رمضان أنك قادر وعندك قدرة اللهم بارك وتطلع الزكاة، إذا ما تعطيها من زكاة أموالك، ما تعطيها لأن نفقتها وأولادها واجب عليك ما دام أن زوجها تخلى عنها أو بينه وبين زوجها مشكلة، ما تعطيها من الزكاة رضي الله عنك. أم طلال من عمان تقول أنا عمري 56 سنة، كنت أصلي ولا أعرف أحكام التجويد في القرآن أثناء الصلاة وقراءة الفاتحة جميعها، كنت أخطئ ولا أعرف الصلاة بالطريقة الصحيحة، ما حكم صلواتي السابقة؟ أختي أم طلال من عمان بارك الله فيك، إن شاء الله صلواتك صحيحة، والسبب في ذلك الجهل، يعني كنت تجهلين، واضح بأنكم في منطقة يظهر ما فيها علماء ولا طلاب علم، والحمد لله من الله عليك بالعلم، تواظبين على الصلوات الآن، تكثرين من النوافل، أكثرين من النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، السنن الراتب القبلية والبعدية، كلما وجدت فرصة في وقت غير من غير أوقات النهي صلي وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. أم عبد الله من عمان تقول هل يجوز إزالة الشعر الأبيض من الحواجب للرجال والنساء؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، كره العلماء نتف الشعر الأبيض بالنسبة للمسلم، سواء في رأسه، في لحيته، في شاربه، في حاجبه، وهذا يشمل الرجال والنساء. فالمرأة مثلا إذا ظهر الشعر الأبيض في حاجبها فلا تنتفه، لأن الشيب نور للمسلم، نور المسلم كما صح بذلك الحديث. لكن تغييره نعم يجوز لك تصبغينه مثلا بأي صبغ مثلا تغيرينه، لأن السنة تغيير الشيب، أما نتف الشيب لا فهو مكروه بارك الله فيك. ميثم أبو ظبي الإمارات تقول هل يجوز استعمال الليزر للوجه ويشمل الحواجب؟ أختي ميثم بارك الله فيك، بالنسبة للحواجب لا تتعرض لها المرأة لا بنتف ولا بقص ولا بحلق، إلا إذا كان هناك ضرورة كشعر زائد يؤذي العين، أو هناك عيب مثلا حصل في الحاجب مثلا ممكن، أما خلاف ذلك فلا. والليزر ما تستخدمه المرأة إلا إذا ثبت أنه غير مضر، ويكون في الشعر المأذون بإزالته، يكون في الشعر المأذون بإزالته، فما تستخدم الليزر. بالنسبة للشعر اللي بين الحاجبين نعم يجوز، في الراجح من قول أهل العلم لأنه ليس من الحاجبين بارك الله فيك. أحمد من الإمارات بارك الله فيه يقول أنا تزوجت في سوريا، يقول وكان عقد الزواج ينص على أن مقدم الزواج غير مدفوع، والآن نحن في الإمارات وقد تغير سعر الليرة السورية كثيرا نتيجة الأوضاع هناك، فما هي قيمة مقدم الصداق الواجب دفعها لزوجتي أو أهل زوجتي، ومتى يحين موعد دفع مؤخر الصداق؟ أخوي أحمد في الإمارات وهو من سوريا، بالنسبة للمرأة يجب على الزوج أن يقدم لها المهر، والأصل أن يسمى المهر في بداية العقد، وإن لم يسمى فلها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها. العلماء يقولون بأن المرأة تستحق المؤخر بأحد الفرقتين، والمقصود بالفرقة الأولى الطلاق والثانية الموت. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا طلبت مهرها واحتاجت إليه لزم الزوج أن يدفع المهر إليها، لأن هذا دين في ذمته واحتاجت إليه، يجب عليه أن يدفع المهر لزوجته. قضية القيمة، أنا لا أنصحك الآن أن تعطي زوجتك المهر، ولا أنصحها أن تقبل الآن. لماذا؟ لأن في فارق كبير جدا، ولذلك ستظلم زوجتك إذا دفعت لها الآن المؤخر، وهي ستظلم نفسها إن طلبت ذلك، لأن العبرة بالمثل لا بالقيمة، هذا الأصل. لكن من أهل العلم يذهب إلى أن مثل هذه الحالات يرجع فيها أو يربط بالذهب، يقول يربط بالذهب، أو مثلا يرجع إلى تقدير القاضي بحيث أنه يحاول أن يجتهد ويوصل المهر إلى القيمة في ذلك العصر. هي مسألة خلافية، ما فيها إجماع، ما فيها إجماع، لكن عموما أنا لا أنصحك أن تعطي زوجتك الآن لأن هذا ظلم لها وتكون ظالم بمثل هذه الحالة، وهي أيضا لا تطلب هذا لأن ستظلم نفسها، وإنما تنتظرون إلا إذا احتاجت واضطرت، ممكن تلجأ للقضاء أو ممكن تلجأ لمن يحكم بينكما من طلاب العلم ليبين لك المقدار، لأن المسألة مثل ما ذكرت لك خلافية، أعتقد فيها أربعة أقوال لأهل العلم بارك الله فيك. أم مفلح من العراق تقول أنا أخذ دين بعض الأحيان وأوفي بس احتمال أنسى، هل أحاسب عليه؟ أختي أم مفلح بارك الله فيك، أنا أنصحك ما دام أنك تنسين أن تقيدي كل دين تأخذينه، فإذا استدنت قيدي هذا بورق أو بدفتر، وإذا سددت اشطبي عليه أو وكلي أحد أولادك يقوم على هذه المهمة بارك الله فيك. أما إذا تقولي والله نسيت وما طالب الآخرون ما طالبوا بالدين ولقيت ربك عز وجل، معذورة بالنسيان، لكن يلزم في تركتك إذا مثلا قالوا والله نطلب أم مفلح ويجب على الورثة أن يسددوا من التركة. عبد الله من إيران يقول عندي خال قذفني بالسرقة وليس لديه أي برهان، فهل من نصيحة له وقد ضربني عليها وأقسم بالله أني لم أسرق؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يتهم الآخرين في ذممهم أو في أعراضهم أو أن يتهمهم بناء على ظنون، هذا كله حرام. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف خالك الآن يقول لك أنت سرقت بناء على كلام فاسق قال له والله فلان عبد الله سرق؟ هذا حرام ولا يجوز. المسألة الأخرى أن اعتداء الخال عليك بالضرب هذا محرم أيضا على أمر لم ترتكبه أنت أصلا، على أمر لم ترتكبه أصلا. والله جل وعلا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكر مسألة الدعاوى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهو إما أن يأتي ببينة يقول لك يا عبد الله هذا الدليل أنك سرقت، ها، وإذا ما عنده بينة تقسم أنت والله العظيم أني ما سرقت وأنت تكون بهذا صادق وأنت أقسمت الآن. فيجب على خالك أن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله من شيئين. الشيء الأول الاتهام، وهذا اتهام جائر وظالم، يتوب إلى الله ويستغفر ويندم ولا يعود لمثل هذا أبدا. الثاني من الضرب اللي تعرضت له، يتوب إلى الله لأنه اعتداء ضرب بشرتك أو جلدك مثلا أو شيء بغير وجه حق، وستكون هناك قصاص بينك وبينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب أحد الصحابة في المعركة كان متقدم فقال له ارجع، وكان معه سهم، قال ارجع هكذا بشكل بسيط. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إذا كان أحد عنده حق يقتص من النبي يأتي. قال الصحابة نعم أنا يا رسول الله ضربتني أوجعتني، فقال تعالى فاقتص مني. فلما كشف النساء من بطنه جلس يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما حملك على ذلك؟ قال بأني بيننا وبين العدو كذا وما أدري ألقى الله، فأحببت أن أكون آخر عهدي بك يعني تقبيل يعني بطنك يا رسول الله. فالمقصود بأن القصاص سيكون، خالك لازم يفهم هذا الشيء، لأن ضربك ظلما ما ضربك بوجه حق، لم يضربك بوجه حق، فقل له يتوب إلى الله. أم أحمد من الإمارات تقول يا شيخ أنا يعني أريد أن أعرف ما رأي الدين في أمي تتصيد لي الأخطاء بدون قصد مني وتفتعل الزعل طوال الوقت وخصامها صعب، وحاول أرضيها لكن رضاها صعب، لا تفعل ذلك مع بقية أخواتي تسبب لي ألم نفسي طوال الوقت أنا الكبيرة، في حين أن في ذات مرة تتطاول علي، يقول أخي تطاول علي أخي وزوجته وهو الصغير ولم تأخذ مع أي إجراء، بالعكس تتحدث معهم كأن شيئا لم يحدث، بكيت منها، سنها 70 سنة وأنا عمري 50، كيف أتصرف معهم؟ ما حكم الدين إذا حاولت إرضاء وما أفعل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك، أسأله جل وعلا أن يعينك على بر الوالد. لا شك بأن هذا ابتلاء وأنت في محنة وفي ابتلاء، فاصبري واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واعلمي بأنك مأجورة متى ما صبرتي وتعاملتي على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بطاعة الوالدين وبرهم وبعدم عقوقهم. ولا شك بأنك تعيشين أزمة، لكن مع الإيمان ومع ذكر الله ومع الدعاء أعتقد بأنك تتجاوزين مثل هذا الأمر. لكن هل لك أن تكتبي للوالدة مثل هذا الكلام اللي ذكرتي؟ لأن كلام مؤثر والله، فممكن تكتبين حتى لو كان عمر الوالدة 70، أو تسجلين لها صوتي وتشرحين لها ما دام أن الوالدة صعبة بكلام رقيق، تستدرين عطفها، تحاولين أن تؤثرين عليها عاطفيا، تقول اتق الله يعني في أنا ابنتك، أنا تعرض الآن لظلم، تعرض لأذية، تعرض لاعتداء الآن من أخي ومن زوجتي، ما كان شيء، وما الذي صدر مني حتى تعامليني مثل هذه المعاملة مثلا؟ اسأليها الأسئلة. إذا والله رق قلبها ويعني لانت عريكتها الحمد لله، إذا والله بقيت على مثل هذا لك الأجر ويخشى عليها الوزر، لك الأجر ويخشى عليها الوزر إذا كانت فعلا ظالمة لك، وما لك إلا الصبر. لأن في أخت الفاضلة أحيانا في أمور الإنسان ما له إلا خيار واحد، الصبر، يعني مع الوالدين تحديدا ما في خيار ثاني. ويعني وش تعمل مع الوالدين مثلا؟ يعق الإنسان والديه، يسبهم، يعتدي عليهم، ما يمكن. فإذا الوالد أو الوالدة يعني ظلموا الإبن ما لها إلا الصبر، ما في خيار ثاني، تطلعين من البيت جريمة، تعتدين عليهم مصيبة، تعقينهم كارثة، ما لك إلا الصبر. ولازم تعتقدين بأن صبرك هذا الله بيعوضه، يعوضك خير، صبرك هذا الله يعوضك خير، بركة في العمر، سعادة، لذة في الطاعة والعبادة. ما تدرين يعني أفضال الله عز وجل العظيمة كيف تأتيك. أسأل الله لك الثبات. أحمد ناصر من اليمن يقول: هل عند النوم يبدأ واحد الشخص بقراءة القواقل الثلاث ثم ينفث، أم ينفث ثم يقرأ؟ أحمد ناصر من اليمن بارك الله فيك، يعني هذه مسألة ذكرها العلماء، من أهل العلم من يقول ينفث أولا ثم يقرأ، ومن أهل العلم من قال يقرأ ثم ينفث، والأمر واسع، اللي يظهر والله أعلم أنه يقرأ ثم ينفث، لأنه النفث يكون بعد القراءة، فالريق هذا اختلط يعني سبقه قراءة آيات الله سبحانه وتعالى، فيقرأ وينفث. الأخت أم بدر من الكويت تقول: ما صحة ما يقال عن فضل صلاة الضحى أنها تجزع عن 360 صدقة؟ يعني تقول أرجو توضيح ذلك. أختي أم بدر من الكويت بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدق. والسلامة هنا مفاصل الإنسان، بالنسبة لمفاصل الإنسان 360 مفصل في الإنسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر إلى آخر، ثم قال: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهم من الضحى. والكلام صحيح، فالذي يصلي ركعتين من الضحى هذا كأنه تصدق عن 360 عضو من جسده، بمعنى أعتق هذه الأعضاء من النار، أعتق هذه المفاصل من النار، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم حارث من العراق تقول: أسأل عن الدعاء في السجود في الفريضة أو السنة، نحن نصلي كل الصلوات جماعة في البيت أنا وزوجي وأطفالي، تقول يعني هل ندعو في السجود؟ وعندي 3 بنات أعمارهم 12 و11 و9 ويصلون بعض الأحيان يلبسون البنطال القصير، تقول ما حكم ذلك؟ أم الحارث من العراق، بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وذريتك وأولادك وأهلك. أخت الفاضلة، نعم، بالنسبة للدعاء في السجود يكون في الفريضة وفي النافلة، ويدعو الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. بالنسبة للبنات، يعني الأصل أنك تعلمينهم الحجاب، البنطال هذا ليس من الحجاب بالنسبة للمرأة إذا كان ضيقا، ما يكون يعني. فالأعمار 11 و12 كبيرات، و9 أيضا، فلا بد أخت الفاضلة منذ الصغر البنت تعلم كيف تتحجب في الصلاة، لأن إذا ما تعلمت هذا قد تألف هذا الشيء، وربما صلت متساهلة من دون حجاب. فمن الآن، والحمد لله، يعني أغلب النساء يشترين ما يسمى بثياب الصلاة، اللي هو السابغ، الفضفاض، الساتر. فعلمي بناتك هذا، بارك الله فيك. عزيزة من غزة فلسطين تقول: أمي كل يوم تقول لي الله يريحني منك يا ابنتي، أنت وأخواتك، وتقصد أنه نتزوج وترتاح أمي. قلت لها: إذا تزوجت ما راح أجي لزيارتكم. قالت: لا تجي، هل أنا مذنبة؟ ماذا أفعل؟ أختي عزيزة، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. يعني الوالدة لما تقول الله يريحني منكم، حقيقة لأول وهلة الواحد يعني ينتفض ويستفز هذا الدعاء، ما ينبغي لها مثل هذه الأدعية الموهمة. يعني تقول الله ييسر أمركم، ما تقول الله يريحني منكم، كأنكم ثقل عليها وعبء عليها. لا، ما يصلح. قولي للوالدة، سلمي عليها وقولي لها تترك هذا الدعاء، تقول الله يرزقكم الأزواج الصالحين، الله ييسر أموركم. ها، وبعدين أنت قلتي بأنك ما تجي الوالدة، الحمد لله أنك ما أقسمتي. لا، أنت غلطانة وأخطأتي، واستغفر الله. كيف ما تجين الوالدة إذا تزوجتي؟ ها، يعني يمكن قصدك أنك لما الوالدة تقول الله يريحني منكم، تقول أنا ما أجيك، من باب أنك تنبهيها على أن خطر هذا الدعاء. هذا كلام، هذا كلام ما له يعني. لكن إذا قصدت فعلا أنك ما تجينها، لا، هذا ذنب، تستغفرين الله عز وجل منه. وصلة الوالدين والأرحام هذا من العبادات الجليلة. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى الإعانة. ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.